وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في النسبة بين المقبولة والمرفوعة، ووصل الكلام إلى المطلب الثالث، حيث إن المقبولة تعرضت للترجيح بموافقة الكتاب، بينما المرفوعة لم تتعرض إلى هذا المرجح. وهنا نقطتان: النقطة الأولى أنه هل يستفاد من المقبولة الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، بحيث لا ينتقل إلى الترجيح بمخالفة العامة إلا بعد تعذر الترجيح بموافقة الكتاب؟ فقد يقال بأن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على مخالفة العامة، وذلك لقرينتين: الأولى أنه الترتيب الذكري، حيث إن الإمام عليه السلام في المقبولة ذكر أولا الترجيح بموافقة الكتاب، ثم على فرض أن كلا الخبرين موافقان للكتاب انتقل إلى الترجيح بمخالفة العامة. والقرينة الثانية أنه لو كان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في عرض واحد لذكر عمر بن حنظلة صورة من الصور، وهي أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة. فإن عمر بن حنظلة استقرأ الصور، أي صور التعارض، وسأل الإمام عن كل صورة، فلو كان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في عرض واحد لكان من أوضح الصور أن يقول للإمام: فإن كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة فماذا نصنع؟ فإذا ما فهمه عمر بن حنظلة هو أن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم، وأنه لا يصار إلى الترجيح بمخالفة العامة إلا بعد تعذر الترجيح بموافقة الكتاب. ولكن هذا الاستظهار محل تأمل. أولا، إن الإمام لم يحصل منه ترتيب ذكري بين المرجحين، وإنما قال بعد أن فرض عمر بن حنظلة أن كلا الخبرين مشهوران، قال له الإمام: فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، فجعلهما في عرض واحد. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك، ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة فجعلهما في عرض واحد. ثم عمر بن حنظلة نفسه هو الذي فرض، قال: فإن وجدنا أن خبرين موافقان للكتاب وأحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم. فعمر بن حنظلة هو الذي افترض تشقيقا وهو أن يكون كلا الخبرين موافقا للكتاب وأحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم، فما هو العمل؟ وهذا لا يدل على الترتيب بين المرجحات، فلعل المرجحين في عرض واحد إنما لو فقد أحدهما وبقي الآخر فما هو العمل، فهذا لا يدل على الترتيب بين المرجحين. وأما القرينة الثانية وهي أن عمر بن حنظلة لم يفرض من الصور أن يكون أحد الخبرين موافقا للعام عفوا موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة، فلعله لأجل التلازم العادي وهو أنه ما كان موافقا للكتاب عادة يكون مخالفا للعامة، لأنه يكون موافق للكتاب من جهة لأنه يكون ما وافق العامة مخالفا للنبي، لأنه يكون ما وافق الكتاب موافقا للعامة وما خالف العامة موافق للكتاب. فإذا بما أن هناك ملازمة ارتكازية أن ما وافق الكتاب خالف العامة، لذلك لم يطرع على ذهن عمر بن حنظلة أن يكون أحدهما موافقا للكتاب والآخر شنو مخالفا للعامة، كي يطرح السؤال عن صورة التعارض في مثل هذا الفرض. إذن فلا شاهد في المقبولة على تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة. النقطة الثانية، نعم هذا عالجنا في درس أدري، ولكن الإمام لم يتدرج من هذا لهذا، فرض الجميع في عرض واحد، قال فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، بين هذين المرجحين الإمام ما تدرج، إنما بعد أن ذكر الإمام اجتماع هذين المرجحين هو عمر بن حنظلة فرض سنوه وجدان أحد هذين المرجحين في الجميع وفقدانه شنو للآخر. هذا كيف طرحهم شنو يعني إذا هم الع إذا هو هل يعني هل يحتمل أن يكون الصادر منهم عليهم السلام مخالفا للعامة ومخالف للكتاب؟ وصحيح مخالف للعامة لكن مخالف للكتاب، بل يعني إذا كان موافقا للكتاب عادة يكون مخالفا للعامة في الخبرين المتعارضين، مو إذا لم يكن له معارض. افترضوا أن الخبرين الآن نحن كلامنا شنو في خبرين متعارضين، إذا وجد خبران متعارضان إذا كان أحدهما موافق للكتاب عادة يكون شنو مخالف للعامة في الخبرين المتعارضين، لا الخبر في نفسه مع غمض النظر عن المعارض. وإلا إذا افترض أن هذا الموافق للكتاب هم موافق للعامة، لا محالة سوف يكون شنو ما خالف العامة مخالفا للكتاب. خوش. النقطة الثانية، على فرض أن الترجيح بموافقة الكتاب سابق رتبة على الترجيح بمخالفة العامة، على فرض ذلك فإما أن نعتبر الترجيح بالصفات الذي ذكرته المقبولة من جملة المرجحات بين الخبرين المتعارضين أو لا؟ فإن اعتبرنا أن الترجيح بالصفات ككون أحدهما أعدل أو أصداق أو أورع، هذا من مرجحات الروايتين المتعارضتين أيضا. إذن سوف يكون الترجيح بمخالفة العامة في المقبولة مسبوقا بثلاثة مرجحات: الترجيح بالصفات، ثم الترجيح بالشهرة، ثم الترجيح بموافقة الكتاب، ثم تصل النوبة للترجيح بمخالفة العامة. فمخالفة العامة في المقبولة مسبوقة بثلاثة مرجحات. وفي المرفوعة رجح أولا بالشهرة، ثم رجح بالصفات، ثم انتقل لمخالفة العامة. فمعناه أن مخالفة العامة في المرفوعة مسبوقة بمرجحين. لذلك نقول تقيد المرفوعة بالمقبولة، فالمقبولة والمرفوعة متحدان على أن الترجيح بالصفات وبالشهرة سابق على الترجيح بمخالفة العامة. يبقى أن المقبولة مشتملة أيضا على سبق الترجيح بموافقة الكتاب، فيقيد إطلاق المرفوعة بالمقبولة، والنتيجة أن الترجيح بمخالفة العامة حتى في المرفوعة لابد وأن يكون مسبوقا بالترجيح شنو؟ بموافقة الكتاب. وأما إذا قلنا بأن الترجيح بالصفات في المقبولة خارج عن الترجيح بين الروايتين، بل هو ترجيح بين الحكمين والقضائين، وأما الترجيح بين الروايتين المتعارضتين فقد ابتدأ بالشهرة لا بالصفات. إذن فبالنتيجة سوف يتعارض المقبولة والمرفوعة في المرجح الثالث، حيث إن المقبولة تدل على أن المرجح الأول هو الشهرة لأن الصفات أخرجناه عن الترجيح، والمرجح الثاني موافقة الكتاب، والمرجح الثالث مخالفة العامة. المرفوعة أيضا متحدة معها في أن المرجح الأول الشهرة والمرجح الثالث مخالفة العامة، هم متحدة معها، مختلفة معها في المرجح الثاني، حيث إن المرجح الثاني في المقبولة موافقة الكتاب، والمرجح الثاني في المرفوعة هو الترجيح بالصفات. إذن يحصل التعارض بينهما في المرجح الثاني، وبالتالي لو كان أحد الراويين أصدق أو أورع أو أفقه أو أعدل وما أشبه ذلك، وكان الخبر الآخر موافقا للكتاب، فأحدهما واجد للترجيح بالصفات والآخر واجد للترجيح بموافقة الكتاب، وهذا هو المرجح الثاني في المقبولة وهو موافقة الكتاب، وهذا هو المرجح الثاني في المرفوعة وهو الترجيح بالصفات. فإن قلنا كما ذكر السيد الشهيد ونقلناه في الدرس السابق بأن مقتضى الجمع العرفي بين المقبولة والمرفوعة أن هذين المرجحين في عرض واحد، إذن إذا كان المرجحان في عرض واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر ينتقل إلى المرجح الذي بعدهما وهو الترجيح بمخالفة العامة، فإذا كان كلاهما مخالفا للعامة ينتقل لما بعده وهكذا. وأما إذا قلنا لا ظهور ولا يوجد جمع عرفي على أن مرجح على أن موافقة الكتاب والصفات في عرض واحد، إذن لا يمكن الانتقال إلى المرجح الثالث، لماذا؟ إذ يحصل إجمال. لا ندري لعله في الواقع في مثل هذا المورد المرجح هو شنو؟ المقدم موافقة الكتاب. أو لعله في الواقع في مثل هذا المورد المقدم هو الترجيح بالصفات، فلأجل أنه لا يوجد جمع عرفي بين المقبولة والمرفوعة، إذن لا نستطيع أن ننتقل إلى المرجح الذي بعدهما، إذ لعل إعمال أحد هذين المرجحين هو مورده محل الكلام، فلا يمكن الانتقال إلى المرجح الذي بعدهما، ونتيجة إجمال المقبولة والمرفوعة في مثل هذا الفرض هو أن يرجع إلى القواعد الأولية، إما بالقول بالتساقط أو القول بالتخيير. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الثالث الذي كان الذي تعرضنا فيه للترجيح بموافقة الكتاب. المطلب الرابع في النسبة بين المقبولة والمرفوعة، أن المقبولة قالت إذا لم تجد أي مرجح لأحدهما فأرجئه حتى تلقى إمامك، فجعلت المرجع الأخير هو الإرجاء. بينما المرفوعة قالت إذا كان كلاهما موافق أو مخالف للعامة فخذ بما فيه الحائطة لدينك، فإن كان كلاهما موافقا للاحتياط أو مخالفا له قال إذن فتخير أحدهما ودع الآخر. فالكلام هنا في أنه جعلت المقبولة المرجع هو الإرجاء، وجعلت المرفوعة المرجع الاحتياط، فإن كان كلاهما موافقا أو مخالفا للاحتياط فالتخيير. وهنا نقطتان في هذا المطلب. النقطة الأولى أنه لماذا لم تذكر المقبولة الترجيح بالاحتياط أو الترجيح أو التخيير بعد تعذر الترجيح بالاحتياط؟ ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه لما كانت المقبولة واردة في مقام التخاصم وفض المنازعة، فمقتضى القرينة المقامية وهي ورودها في مقام التخاصم وفض المنازعة، مقتضى القرينة المقامية أنه لا يوجد مرجح في البين موافق للاحتياط موافقة تامة، إذ لا يجتمع وجود مرجح موافق للاحتياط التام مع حصول شنو؟ خصومة. مقتضى حصول الخصومة أن ليس لأحد القولين موافقة للاحتياط التام. إذن مقتضى القرينة المقامية وهي ورود المقبولة في مقام فض الخصومة أن ليس أحد الخبرين موافقا للاحتياط التام، إذ لا يتصور في الخصومة أن يكون مع أحد الطرفين ما يوافق الاحتياط التام، كما أنها لم تذكر التخيير كوظيفة أخيرة في المرجحات، لأن التخيير لا يفض الخصومة والمنازعة، بل تبقى الخصومة والمنازعة على حالها. هذا ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه. ولكن يلاحظ على ما أفيد أنه إما أن تكون المقبولة ناظرة لفض الخصومة والمنازعة في تمام فقراتها فهذا لا يجتمع مع الإرجاء. لا معنى للإرجاء بأن يقال للمتخاصمين أرجئه حتى تلقى إمامك، فإن هذا ليس حلا وفضا للخصومة والمنازعة، بل المناسب بعد فقد المرجحات أن يقال الجاء إلى قاض ثالث يفض الخصومة، انتهى الموضوع. أما أن يرجئه حتى يلقى إمامه فهذا ليس مناسبا لفض الخصومة والمنازعة. وإن قلنا بأن المقبولة ليست بتمام فقراتها ناظرة لفض الخصومة، فهي في المقطع الأول منها كما استظهرناه سابقا ناظرة لفض الخصومة وترجيح أحد الحكمين على الآخر، ثم انتقلت إلى مقطع آخر وهو الترجيح شنو بين الخبرين المتعارضين. إذن فلماذا لم يذكر الترجيح بموافقة الاحتياط مع أنه من أفضل المرجحات وعلى فرض عدم حصوله فتكون النتيجة هي التخيير، فإن التخيير أوفق بمقام العمل من الإرجاء. إذن فالإشكال باقي. هذه النقطة الأولى. نعم شلون بعد ارجع وتخير شلون بعد يصير ارجع يعني التوقف، ارجع يعني توقف، وبيجي نبحث مستقلا الارجاع. الارجاع يعني توقف، اعمل بالاصول، كيف التخير وارجاع؟ رجوع لمين؟ توقف، الارجاع معنى توقف، لا تأخذ بأي منهما، هذا معنى الارجاع. والتخير يقول إذن فتخير أحدهما ودع الآخر، كيف يجتمع؟ النقطة الثانية أنه هل أن يا شيخ الكوراني عفواً المكراني المكران ها اشتبهت اليوم مولد لأنه هل أن الأمر بالاحتياط خذ بما فيه الحائطة لدينك هل أنه من باب الترجيح أو أنه مجرد وظيفة عملية؟ فقد أفاد السيد الشهيد قدس سره أن الأمر بالاحتياط ترجيح، كما أن قوله فتخير أحدهما ودع الآخر أيضا شنو؟ حجية تخييرية. قال وهناك قرينتان على هذا المطلب. القرينة الأولى أن الإمام عليه السلام قال فخذ بما فيه الحائطة، ولم يقل فخذ بالاحتياط، وإنما قال فخذ بما فيه الحائطة، أي فخذ بالأحد الخبرين إذا كان تطير الأوراق موافقا للاحتياط التام، فهذا معناه ترجيح شنو لأحد الخبرين المتعارضين بموافقة الاحتياط التام، حيث قال خذ بما فيه الحائطة. والقرينة الثانية على أنه ناظر للترجيح وليس مجرد موافقة الاحتياط أنه بعد ذلك ذكر التخيير، حيث لما فرض عمر بن حنظلة أن كلا الخبرين مخالف للاحتياط، كلا الخبرين مخالف للاحتياط، قال فتخير. وهل يحتمل أن يكون في فرض كون كليهما مخالفا للاحتياط لا يسقطان عن الحجية، يؤخذ شنو بأحدهما، وأما إذا كان أحدهما موافقا للاحتياط التام يسقطان عن الحجية؟ هذا غير محتمل، إذ لا يحتمل أن تكون هذه الصورة وهي صورة كون أحدهما موافقا للاحتياط التام موجبة لسقوطهما عن الحجية، بينما إذا كانا مخالفين للاحتياط لا يسقطان عن الحجية. إذن فهذه قرينة أخرى على أن الأمر بما فيه الحائطة كان شنو؟ كان ترجيحان لا وظيفة عمليتان. فإن قلت، هو يطرح سؤال ويجيب عنه، فإن قلت بأنه إنما أمره بالتخيير باعتبار أنه لا يتصور أن يكون أحد الخبرين موافقا للاحتياط التام، فلذلك حيث لا يمكن العمل بالاحتياط أمره بالتخيير، لا لأجل بقائهما على الحجيات. فالإمام إنما أمره أخيرا بالتخيير باعتبار أنه لا يمكن العمل بالاحتياط، فبما أنه لا يمكن العمل بالاحتياط لذلك وصلت النوبة إلى التخيير. فهل هناك ملازمة يا شيخ إبراهيم التاروتي؟ فهل هناك ملازمة بين كون كليهما موافقا للاحتياط وعدم إمكان الأخذ بالاحتياط أم لا؟ شوية لا تستعجل، فإنه في آخر فقرة قد فرض الراوي وهو صاحب المرفوعة، لأن نحن كلامنا الآن في المرفوعة وهو زرارة، أن كلا الخبرين إما موافق للاحتياط أو كلا الخبرين شنو؟ مخالف للاحتياط، وهنا أمره الإمام بالتخيير. فهل لا يتصور حينئذ العمل بالاحتياط التام كي يقال بأنه إنما أمره بالتخيير لأن العمل بالاحتياط التام متعذرون؟ نقول لا، لا ملازمة. بيان ذلك، لو فرضنا أن أحد الخبرين يا شيخ المكراني يدل على وجوب القاصر والآخر يدل على وجوب التمام، ألا يمكن هنا العمل بالاحتياط التام؟ ممكن، لأن يقول شنو؟ اجمع بينهما. فكون كل منهما موافقا للاحتياط من جهة ومخالفا للاحتياط من جهة أخرى لا يعني عدم إمكان العمل بالاحتياط التام في مورد تعارضهما كي تصل النوبة إلى التخيير. أو فرضنا أن أحد الخبرين مثلا من ناحية كحكم وضعي، يعني لو فرضنا أن أحد الخبرين يقول من زنى بأم زوجته تبين منه زوجته، والخبر الآخر يقول مثلا من زنى بأم زوجته لا تبين منه زوجته، نعم ونحن نريد حكم وضعي، ونحن مثلنا للحكم التكليفي وهو القصر التمام، الآن جبنا مثال كحكم وضعي. فإذا كان أحد الخبرين دالا على البينونة والآخر على عدم البينونة، فالخبر الأول الذي يقول تبين الزوجية موافق للاحتياط من جهة لكنه مخالف للاحتياط من جهة أخرى، إذ لعلها ما زالت زوجته، وحينئذ يكون زواج الثاني بها زواجا شنو؟ لذات الباعل. والخبر الآخر الدال على عدم البينونة أيضا موافق للاحتياط من جهة مخالف للاحتياط من جهة أخرى، لعلها بائنة من، وحينئذ يكون وطئه لها وطئا محرما. إذن مع أن كلا منهما موافق للاحتياط من جهة مخالف للاحتياط من جهة أخرى، مع ذلك يمكن شنو؟ العمل بالاحتياط التام. بأن يطلقها، فمتى ما طلقها حصل شنو؟ العمل بالاحتياط التام. فلو تزوجها الآخر لم يقع في الزواج، في محذور الزواج بذات بعلين. فما أفيد من أنه إنما أمر الإمام بالتخيير لأجل عدم إمكان العمل بالاحتياط التام، لا لأجل أن الخبرين باقيان على الحجية غير تامين. ومع ذلك نقول تعليقا على كلامه، من المحتمل أن الإمام عليه السلام إنما أمر بالاحتياط ثم أمر بالتخيير من باب الوظيفة العملية لا من باب الترجيح. والسر في ذلك أن مقتضى الصناعة أنه لو كانت أمر بالاحتياط ترجيحا لذكر أول المرجحات، لأن يذكر آخر المرجحات. فإذا كان أحد الخبرين موافقا للاحتياط التام كان المناسب أن يذكر في أول المرجحات، لأن يذكر في آخر المرجحات وبعد تعذر المرجحات. وأما قوله عليه السلام خذ بما فيه الحائط، فهذا تعبير عرفي يجتمع مع الترجيح ويجتمع شنو؟ مع الوظيفة العملية، لأنه إذا كان أحد الخبرين موافقا للاحتياط التام فيصح منه أن يقول خذ بما فيه الحائط، لا لأنه راجح بل لأجل العمل بشنو؟ بالاحتياط. فالتعبير العرفي يجتمع مع هذا ومع هذا، لأنه يتعين في الظهور في أنه ناظر للترجيح بالاحتياط لا لبيان الوظيفة العملية. وأما قوله بعد ذلك إذن فتخير، حيث استفاد منها السيد الشهيد أنه قوله إذن فتخيار مع كون كلاهما مخالفا للاحتياط مع ذلك أمره بالتخيير، هذا ليس قرينة على أن الأمر بالاحتياط إذا كان أحدهما موافقا للاحتياط التام ترجيحا، فإن مقتضى الوظيفة العملية هو هذا، لو كان أحد الخبرين موافقا للاحتياط التام فالوظيفة العملية من الواضح أنها العمل به، وإذا كان كلاهما موافق وكلاهما مخالف فما هي الوظيفة العملية؟ هي الأخذ بالتخيير. فمجرد هذا الترتيب بينهما لا يكشف عن مقام الترجيح، فمن المحتمل أن يكون قوله عليه السلام إذن فتخير أحدهما ودع الآخر ليس من باب الحجية التخييرية، وإنما من باب التخيير الفقهي، أي التخيير في مقام العمل لا التخيير في مقام الحجية. ففرق بين التخيير الأصولي المعبر عنه بالتخيير في الحجية وبين التخيير الفقهي الذي هو عبارة عن كون التخيير وظيفة عملية، لا أن أحدهما حجة والآخر أي غير المعين ليس بحجتين. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب الأنام، والصلاة والسلام على محمد. اللي ما أخذ ذاك اليوم هذا